قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى واجبات الصلاة، وقول المصنف رحمه الله وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام. واجبات الصلاة ثمانية: تقسيم أفعال وأقوال الصلاة إلى أركان وواجبات، هذا ليس بمتفق عليه عند الأئمة. عند الحنفية والحنابلة فقط هذه التقسيم، تقسيمة الأركان والواجبات. أما عند المالكية والشافعية عندهم الواجبات والأركان شيء واحد. مش معنى كده ان عند الحنابلة وعند الحنفية ان الواجب له نفس التعريف وله نفس الحكم. يعني الفرق الجوهري بين الواجب عند الحنفية والواجب عند الحنابلة ان في الترك عمدا. في المذهب ان الانسان لو ترك واجبا في الصلاة عمدا فصلاته باطلة في المذهب، اما عند الحنفية فلا تفسد الصلاة بذلك، هو يجب عليه الاعادة عندهم. طب ان لم يعد فقالوا يستحق العقوبة لكن صلاته تصح. ده عند مين؟ الحنفية. التقسيمة دي لا تتأتى عند من؟ عند المالكية والشافعية. عندهم هي أركان فقط، الركن هو الواجب. دي مسألة أصلا اصطلاحية، لكن أنتم مش عارف أخدتوها ولا لا في كتاب الأصول. عند الجمهور الواجب هو الفرض مثلا، ولكن الحنفية عندهم في فرق بين الواجب وبين الفرض. في الحج الجمهور يفرقون بين الركن وبين الواجب، فعندهم الركن ده لا يصح الحج إلا به زي الوقوف بعرفة كده. أما الواجب ففيه يعني الفدية، ممكن يفتدي لو تركه متعمدا. وأيضا في الصلاة هنا الحنابلة والحنفية يفرقون بين الواجب وبين الركن. طيب عايزين نقول ما الدليل على هذه التفرقة وما الأصل فيها. الأصل فيها باختصار هو حديث عبد الله بن بحينة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأوسط فقام للثالثة وذكره أصحابه فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد، ثم مضى في صلاته وسجد سجدتين للسهو قبل السلام. فقالوا إذن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن وبين الواجب، لأن الركن لابد أن يأتي به، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا لما تركه سهوا. فيبقى إذن التشهد الأوسط ليس بركن، وفي نفس الوقت ليس بمستحب، لأنه لو كان مستحبا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو له. يبقى إذن في هنا شيء بين الركن وبين الإيه، في قسم ثالث بين الركن وبين المستحب والسنة، فقال هو الواجب. والأصل فيه هذا الحديث الذي ذكرناه، وهذا هو المذهب. واضح يا اخواني؟ طيب حكمه ايه الواجب؟ فقال لنا المصنف تبطل الصلاة بتركها عمدا. يعني انسان لو ترك واجب من الواجبات الثمانية اللي هيتكلم عنها بعد قليل صلاته تبطل، هذا عند المذهب وده الصحيح. وتسقط سهوا وجهلا، انسان كانش يعرف ثم عرف أو سهى ثم ذكر بالواجب. ولكن هو هنا المصنف اقتصر على هذا التعريف، احنا نزيد ونقول ويجب السجود للسهو عند ذلك. يعني لو تركها ترك الواجبات دي سهوا أو جهلا فلا بد أن يأتي به سجود السهو. متى يسجد للسهو؟ ده بقى مسألة خلافية طويلة نذكرها إن شاء الله لما نأتي عند الكلام عن سجود السهو. قال أولا التكبير لغير الإحرام. سبق وبينا أن تكبيرة الإحرام حكمها ركن. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة
تحريمها
التكبير.
التكبير نعم، هذا يدل على أنه ركن. وهذا يعني الركن لا يختلف فيه المذهب، بل هو يعني عند جميع العلماء. ولكن الخلاف في غير من التكبيرات، التكبيرات اللي احنا بنسميها تكبيرات الايه؟ الانتقال. يعني اذا اراد ان يركع، اذا اراد ان يسجد، الرفع من السجود، القيام للركعة الثانية، الى غير ذلك. قال التكبير لغير الاحرام ده واجب، لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه، وامر به وامره للوجوب. احنا محتاجين نؤصل بعض الاشياء في البداية عشان هنستصحبها معانا واحنا ماشيين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، يعني المجرد عن القول الامر او القرينة، فهذا لا يدل في الاصل الا على الاستحباب. يبقى لما يجي يقول لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فالاصل ان فعل الاستحباب. طب هنا كتير جدا الشارح، وده اللي هيمشي عليه المذهب في كثير من الاشياء، يستدل على وجوب شيء من الاشياء زي مثلا تكبيرات الانتقال هنا، يقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله او قاله، فنقول هذا الدليل قاصر. ليه قاصر؟ لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل يدل على الاستحباب. عشان اقول ان ده واجب يرتقي لدرجه الوجوب لابد من قرينه. طيب في مسألة ثانية، قالوا ها هنا قرينة. ايه القرينة اللي معانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث البخاري، حديث مالك بن حويرة. فقالوا ان هذا قول مجمل وواجب الامر فيه للوجوب، وهذه الصلاة بيان لمجمل واجب. الصلاة بقى اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم دي بيان لايه؟ لمجمل واجب. ايه هو المجمل الواجب؟ شيء مجمل النبي صلى الله عليه وسلم اوجبه، اللي هو الصلاة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اذا اي تفصيل واي بيان لهذا المجمل ياخذ حكمه اللي هو ايه؟ الوجوب. فلذلك هم كتير جدا هيستدلوا يقولوا مثلا في الجلسة، القول في الجلسة بين الايه السجدتين بقول رب اغفر لي، قل هو واجب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هنا مش الفعل المجرد، هم قالوا فعل، والفعل ده بيان لمجمل واجب. ودي مسألة أصولية مختلف فيها، هل الفعل الذي يكون بيانا لمجمل واجب هل يكون هذا الفعل كله واجب؟ هنا في خلاف، والأصح في هذه المسألة أنه ليس بواجب على الإطلاق، ولكن فيه تفصيل. لو جاءت أدلة ودلت على أنه واجب فيكون واجبا، أما إذا لم تأتي أدلة بل أتت الأدلة ودلت على أنه مستحب فيكون مستحبا. يبقى ما نقدرش نعطي كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حكم الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة وقال أشياء كثيرة جدا في الصلاة ولم يقل أحد بأنه واجب. واضح الكلام يا إخواني؟ فلذلك الأصل في بيان المجمل الواجب أنه لا يأخذ حكما واحدا، ولكن على التفصيل بناء على الدليل. لو جه دليل وقال لنا القول ده واجب في أمر خلاص يبقى واجب، لم يأتي فيه إلا الفعل يبقى الأصل فيه أنه مستحب. مستحب هنيجي نقول نفس الكلام لما نتكلم عن الحج، لأن كثير من العلماء برضو يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فيقول ان ده مجمل أمر مجمل وهو واجب. فإذا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدر منه الأصل فيها الإيه؟ الوجوب، لأنه بيان لمجمل الواجب. لا، أنا أقول برضو نفس الكلام إن فيها تفصيل. لو جيت دليل وقال لنا إن في فعل أفعال واجب أو ركن أو كذا فهو واجب أو ركن، لو لم يأتي دليل فالأصل فيه إنه هو مستحب. فكذلك في الصلاة يبقى فهمنا الأصل ده، لأن الحنابلة هيمشوا كتير جدا على هذا الأصل في الصلاة، في تقرير واجبات الصلاة وكذلك في تقرير واجبات الإيه؟ الحج. فيجي يقول لنا هنا يبقى الحديث حديث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. نعم هذا حديث صحيح، ولكن هذا يدل على الاستحباب بمجرده، لابد من قرينة. ما هي القرينة؟ هي قول المصنف أو الشارح وأمر به وأمره للوجوب. أين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التكبير؟ في حديث المسيء في صلاته، معاك الحديث من رواية رفاعة من رافع الزرق. لما تفتح الحديث عندك الورقة هتلاقي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. دي تكبيرة الإحرام، ويحمد الله جل وعز ويثنى عليه. قلنا يحمد الله جل وعز دي فيها تفسيرها إيه؟ فتحة الكتاب كما قال العلماء. ويثني عليه ويقرأ بما يتيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر. دي تكبيرة إيش؟ تكبيرة الانتقال، تكبيرة انتقال اللي هي للركوع. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمله حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر. دي إيه؟ تكبيرة الإيه؟ انتقال لإيه؟ للسجود، وهكذا إلى آخر الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، تكبير الانتقال، هو الدليل الصحيح الذي يسلم له في هذا الأمر. وهذا هو من مفردات المذهب. يعني الجمهور يقولون أن التكبيرات دي مستحبة الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، ولكن المذهب وهو الصحيح وهو مذهب داود وإسحاق أن تكبير الانتقال ده واجب من واجبات الصلاة. يعني إن تركه المصلي متعمدا بطلت صلاته كما هو معنا في الكتاب. هذا هو الصحيح. نعم. قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قالوا في المغني. يقول تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. المسبوق الذي يأتي متأخرا وقد سبقه الإمام، سبقه بتكبيرة إحرام، سبقه بالقراءة، سبقه هنا بالركوع. يبقى إنسان دخل المسجد وجد الإمام ركعا، فهنا قالوا الواجب عليه أن يكبر تكبيرة واحدة اللي هي تكبيرة الإحرام وده ركن. أما التكبيرة الأخرى اللي هي تكبيرة الإيه؟ الانتقال، هي في الأصل واجبة. في هذه الحالة فقط تكون تكبيرة الانتقال سنة مستحبة، يعني لا يجب عليه تكبيرتين، يجب عليه تكبيرة واحدة فقط اللي هي تكبيرة إيه؟ تكبيرة الإحرام. يعني يقول الله أكبر ينوي بها الإحرام ثم يركع مباشرة، كده أدى ما عليه. طيب لو قال الله أكبر، طبعا هو قائم، تكبيرة الإحرام لا تصح إلا من قيام، ده طبعا للقادر. طيب إذا قال بعدها الله أكبر كبر مرة أخرى للركوع وركع، هذا هو المستحب وهو الكمال. طيب ما الدليل؟ الدليل قال لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف. يبقى ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يعني أفتوا بهذا ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فلذلك صار هذا الأمر إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم. لا لا لا، احنا هو دلوقتي بيقاسوها على الطواف، طواف الوداع. طواف الوداع زي ما هيأتي معانا ان شاء الله في الحج، الانسان اذا اراد ان يسافر من مكة بعد ما ينتهي من الحج فواجب عليه انه هو يجعل اخر عهده بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. يبقى لابد انه هو يطوف، ده اسمه طواف الوداع، ده واجب من واجبات الحج. طيب قالوا لو كان انسان ليه عذر من الاعذار زي امرأة حائض مثلا ثم انتظرت حتى تطهر ولم تطف هذه المرأة طواف الزيارة، طواف الإفاضة اللي هو طواف الإيه بقى؟ ركن مش واجب، ده ركن، وأخرته لغاية ما طهرت، ثم طافت طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، كل دي أسماء لطواف واحد، فهذا يجزيها عن طواف الوداع. قالوا هنا دلوقتي فعلين الأصل فيهم الوجوب، فيجزي أحدهما عن الآخر. فقالوا يقاس عليها مسألة تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام تجزيه عن تكبيرة الركوع في حالة واحدة، إذا كان مسبوقا وأتى والإمام راكع. نعم
الركوع ودخل وتكبيرة الإحرام وركع وخلاص.
نعم، ده الواجب عليه أنه يكبر تكبيرة واحدة، لكن لو أتى بالتكبيرة الثانية ده سنة مستحبة. بس بشرط هنا لابد ان هو ينوي بهذه التكبيره الاحرام، ما يكونش ناوي بها الايه الركوع، لابد ان هو ينوي في الاصل ان دي تكبيره الايه الاحرام، لان الصلاه كما قال صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، ما يدخلش في الصلاه الا بهذا التكبير. قال وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، خرج منه ايه بقى من قوله الامام المنفرد؟ المأموم. احنا عندنا الإنسان مصلي إما إمام وإما مأموم وإما منفرد، فهو قال لنا الواجب على الإمام وعلى المنفرد قول سمع الله لمن حمده لا للمأموم، لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة لتكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع تكبيرة انتقال، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. متفق عليه. طيب هذا الدليل وحده يكفي؟ لا، ما يكفيش لوحده، يعني لا يدل على الوجوب، لأن دي حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد في حديث رفاعة بن رافع، حديث المصيب صلاة من حديث رفاعة بن رافع الزراقي، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. حديث معكم في الورقة، واضح الكلام؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا المسيء في صلاته. طب ليه هو قال لنا للإمام المنفرد لا للمأموم؟ قال لحديث أبي موسى، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده يعني الإمام فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. يبقى إذن هذا لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على المأموم، لأنه ينتظر ويستمع لقول الإمام سمع الله لمن حمده، في هذه الحالة يقول ربنا ولك الحمد. نعم. وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل يقصد للإمام وللمأموم وللمنفرد، واجب على الجميع أن يقولوا، ده طبعا بعد الاستواء قائما بعد ما يقف، ربنا ولك الحمد لما تقدم، يعني يقصد لفعله صلى الله عليه وسلم. قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم مش الوجوب، تفهمش كده، يعني هو قول أكثر أهل العلم يقصد مشروعية ربنا ولك الحمد للجميع للكل، يعني سواء كان المنفرد أو الإمام أو المأموم، ولكن الوجوب هذا قول المذهب وده من المفردات وهو الصحيح. يبقى الوجوب ده قول المذهب من المفردات، من مفردات المذهب. أما الجمهور قالوا بالاستحباب. نعم. فيعني احنا عايزين نقول الغرض من الكلام ان قول الموفق في المغني هو قول أكثر أهل العلم، دي لا تعود على وجوب سمع الله لمحمد، ما تعود على إيه؟
المشروعية.
على المشروعية، مشروعية المشروعية. هذا القول للجميع للإمام المنفرد والمأموم. قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه فكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، في سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث بمجرده لا يدل إلا على الاستحباب. ولكن قال عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا أيضا أمر، والأمر يفيد الوجوب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، ولكن حسنه يعني غير واحد من أهل العلم، حسنه الإمام النووي، صححه ابن القيم. وهذا الحديث يشهد له حديث آخر في نفس المعنى، حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، كيف نعظم الرب تبارك وتعالى في الركوع؟ وهو بقول سبحان ربي العظيم. هذا الحديث يشهد لحديث عقبة بن عامر الذي سبق. وأما السجود قال: فاجتهدوا في الدعاء فقامن يعني حري أن يستجاب لكم. هذا الحديث في صحيح مسلم. يبقى الحديث ده يأخذ يعني بيد الحديث الآخر، فيعني يرفعه لدرجة الحسن إن شاء الله. فبهذين الحديثين يثبت حكم الوجوب يعني قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. وهذا هو المذهب، وهو من المفردات يعني خلاف الأئمة الثلاثة، وهو مذهب إسحاق وداود. قال: ورب اغفر لي بين السجدتين، يعني وقول يجب قول رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه. هذا حديث صحيح، ولكن ليس فيه إلا حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول؟ لم يأمر به، لم يرد لا في حديث مصيب صلاته ولا في غيره من الأحاديث. فالأصل هو الاستحباب، وهذا لا يوجد فيه دليل أو قرينة ترقي هذا القول وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجوب. فالأصل أنه مستحب، والله تعالى أعلى. فإحنا هنخالف المذهب في هذه المسألة، ونقول أن الصحيح في قول رب اغفر لي بين السجدتين أنه مستحب وليس بواجب. دي رواية عن أحمد وفاقا لأكثر أهل العلم، الجمهور على الاستحباب، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. خلاصة ما سبق عشان تبقى مركز معي، احنا عندنا في أشياء من المفردات، من مفردات المذهب في الوجوب. يعني المذهب يقول هي واجبة، والجمهور الأئمة الثلاثة وفي رواية تانية عن أحمد كمان معاهم تقول إن هي مستحبة مش واجبة. الأشياء دي هي تكبيرات الانتقال، يعني غير تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك التسبيح مرة في السجود وفي الركوع، ثم الشيء الثالث والواجب الثالث رب اغفر لي بين السجدتين. الثلاث أشياء دي فيها خلاف بين المذهب وبين الجمهور.
قل ربنا لك الحمد
وكذلك في ربنا ولك الحمد. هيأتي معنا ان احنا في ربنا ولك الحمد ممكن الانسان يختصر ويقول ربنا لك الحمد، وفي القول الثاني ربنا ولك الحمد، كل دي روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن يزيد اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى اما ان انت تزيد اللهم في البداية، ومرة معاها تزيد الواو، ومرة تشيل الواو، يبقى معاك كم صيغة دلوقتي؟
أربعة.
طيب، قال المصنف: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. يبقى التشهد الأول هو واجب، ولكن استثنى من هذا إنسان، حالة واحدة، حالة من قام إمامه سهوا. يبقى أنت دلوقتي لو بتصلي متذكر وجالس للتشهد الأوسط، ولكن الإمام قام سهوا، ففي الحالة دي لا يشرع للإمام، وده هنتكلم عنه في سجود السهو بعد ذلك، أنه هو يعود مرة أخرى طالما أنه هو استتم قائمة. ففي الحالة دي يسقط هذا الواجب عن المأموم، ونقول له متابعة الإمام أولى. طب وما الدليل حديث ابن بحينة اللي احنا ذكرناه في أول الكلام عن الواجبات؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد ولم يعد إلى التشهد الأول بعد أن يعني سهى عنه ونسيه صلى الله عليه وسلم. وأمر الصحابة وأشار إليه من خلف ظهره أن قوموا لوجوب متابعة الإمام. قال حديث ابن بحي قال والجلوس له، يبقى التشهد الأوسط واجب والجلوس له واجب. قال لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث هذا الحديث يشكل عليه بعض الأشياء. ممكن بعض الناس يقولوا أن إذا قعدتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا على فعل إذا قعدتم فقول. طب إذا لم نقعد لا تقول، واضح؟ فإذا فقالوا أن هذا لا يفيد الوجوب، والحديث ده وحده كده لا يفيد الوجوب. ولكن قال في حديث رفاعة بن رافع لوحدة المصيب في الصلاة بس عند أهل السنن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. برضو الحديث ده ممكن يشكل عليه ان هو ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم علقه على اذا جلس، اذا ما جلس فليقل. طب اذا لم يجلس لا يقل. قال ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل ان يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعنى. هذا هو الدليل الذي يسلم له، ده الدليل الصحيح في المسألة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الاوسط سجد له للسهو، وهذا يدل على انه ايه، واجب وليس بمستحب وليس بركن، لانه لو ركن لابد ان ياتي به، ولو مستحب لما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم للسهو.
صحيح انه واجب.
نعم صحيح انه واجب. قال وسننها أقوال وأفعال. بهذا انتهينا من الكلام عن الواجبات. نبدأ بقى وندخل في القسم الثالث من أقسام الصلاة اللي هي سنن الصلاة. أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يبقى إذن هنا تختلف السنن عن الواجبات، بأن الواجب إذا تركه الإنسان متعمدا تبطل الصلاة، أما المستحب إن تركه متعمدا لا تبطل الصلاة، وإن كان تنقص الصلاة، لا يحصل بها الإنسان السنة الكاملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، الحديث رواه مسلم. فاستدل العلماء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم أو إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، قالوا يشرع سجود السهو لترك المستحب. يعني واحد نسى قول من الأقوال المستحبة في الصلاة أو هيئة من الهيئات، يعني هو نازل للركوع نسي أن يرفع يديه، وده مستحب بالاتفاق رفع اليدين في هذا الموضع، نقول رفع اليدين مش التكبير، التكبير ده واجب، قوله الله أكبر عند الركوع، نحن نقول رفع اليدين عند الركوع هذا مستحب. طب لو الإنسان نسي هذا المستحب، قالوا يشرع له يباح أن يسجد للسهو لعموم هذا الحديث. في حديث آخر، حديث ثوبان، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، استدل به برضو العلماء على أنه يشرع لنسيان، في حالة نسيان المستحبات أن يسجد للسهو، لكل سهو سجدتان. لكل سهو ده عام، السهو سواء كان في الواجب أو في المستحب. واستدلوا بحديث عائشة وفيه سجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان. فالأحاديث دي بمجموعها تفيد مشروعية سجود السهو لمن ترك مستحبا. احنا عايزين نفرق بين اللي بيترك مستحب متعمد او اللي بيتركه ايه، ناسيا او ساهيا. فالاصل ان هو طالما هو تعمد ترك مستحب المستحبات لا يسجد للسهو، لكن يسجد للسهو اذا ترك شيء من المستحبات الذي تعود ان ياتي بها ولكن نسيها في مرة من المرات، ففي الحالة دي يشرع له ان يسجد، لا نوجبه ولا حتى نقول مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولكن عموم الألفاظ ويعني الأوامر اللي في الأحاديث تفيد المشروعية.
الإنسان جاءت أسأل وتوزي في الصلاة زيادة ونقصان.
نعم. من كل زيادة ونقصان. يعني الأحاديث دي فيها مقال. حديث الحسين اللي في الآخر اللي احنا قلناهم اللي هو لكل سهو سجدتان بعدما يسلم وسجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان تكلم فيهم العلماء، ولكن يعني الشيخ الألباني بيحسن هذه الحديث. فمع عموم قوله النبي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللي معانا في الشرح إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، يعني تفيد المشروعية. والله تعالى أعلم. يبدأ فيقول سنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه. قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. يبقى وكأن الإمام أحمد لما وجد أحاديث كثيرة صحت في هذا الباب، أقصد باب الاستفتاح استفتاح الصلاة، اختار منها وفضل بعضها على بعض، ففضل دعاء عمر الوارد عن عمر. ابتداء عمر رضي الله عنه كيف سمعه الأسود؟ لابد أن يكون عمر هنا عمل إيه؟ جهر بالاستفتاح. طيب هنا فائدة إن الإنسان يشرع له أن يجهر ببعض الأشياء من أجل التعليم، تعليم السنة، وده وارد عن الصحابة في غير ما موضع منها الموضع دوت. طيب تاني شيء الإمام أحمد ليه هنا بيختاره؟ قال لك لأن هنا دلوقتي عمر رضي الله عنه جهر به، يبقى كان قصد أنه يعلمه الصحابة. تاني شيء أقره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وهم يختارون دائما الأفضل. طيب وإيه تاني؟ قال ولأن عائشة وأبا سعيد قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. حديث عائشة وحديث أبي سعيد الاثنين رواهما أبو داود في السنن، حديثان صحيحان، ومن ضمن المرجحات قالوا لأنه ثناء، والثناء أفضل الدعاء. يعني لو نلاحظ بقية الاستفتاحات الثانية الأدعية معظمها دعاء اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخر الحديث، فقالوا أن هذا فيه ثناء، والثناء أعلى يعني منزلة من الدعاء. وقالوا أكثر السنن الواردة الاستفتاحات الواردة الأخرى ذكرت في قيام الليل، وهذا ذكره عمر فين؟ في الفريضة. سمعوا الأسود فين؟ في الصلاة في الفريضة، وعمر جهر به. بل بعض السلف فسر قول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم، قالوا أي إلى الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فسروا الآية بدعاء الاستفتاح الوارد عن في حديث عمر رضي الله عنه في حديث أبي سعيد وحديث عائشة. طيب يبقى هنا ده اختار الإمام أحمد واختار الإمام أبو حنيفة هذا الدعاء، وكذلك الإمام داود الظاهري. مش معنى أنه اختاره معنى أنه بيقول لا يجوز إلا به، لا هو بيقول بيفضله، الكل جائز ولكنهم يفضلون هذا الدعاء على غير من الأدعية. أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فكان يحب ويفضل الاستفتاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بعض الروايات وأنا أول المسلمين، مفيش تعارض بين الاثنين. نعم أول المسلمين يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما أو من المسلمين، فدي لا إشكال فيها. ممكن الإنسان هو نفسه يقول أول المسلمين يعني فيها المبادرة والحث على يعني المبادرة بالأفعال بالخيرات وبالإسلام وغير ذلك، ده لا إشكال فيه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. يعني دعاء رائع جدا جميل جدا، لا سيما أنه وارد في قيام الليل. فهو طبعا العلماء أخذوا من هذا مشروعية الدعاء ده في كل الصلاة، ولكن إذا كان الإنسان إماما لا يشرع له أن يأتي بهذا الذكر الطويل إذا كان المأمومون لا يفضلون هذا، لابد الإنسان ينتبه مراعاة الناس في هذه الأمور. يكاد لا يختلف الفقهاء في هذا الأمر، الأدعية الطويلة المستحبة قالوا لا يأتي بها الإمام إلا إذا اختار وآثر المأمومون التطويل، يعني في قيام ليل في تهجد هم عارفين هم طالبين من الإمام عايزينك تطول بها، تقرأ بجزء في الركعتين مثلا، اقرأ لنا بحزب في كل ركعة، خلاص يبقى هو هنا المأموم آثر التطويل، في الحالة دي الإمام يأتي. لكن ما يجيش أخ ياخد الدعاء دوت ويقوله في الصلوات المفروضات، لا ده مش من الفقه ولم يقوله أحد، حتى الإمام الشافعي والشافعية ما قالوش كده، هم بيفضلوا هذا الدعاء في الفروض ولكن قالوا يعني يقولوا أوله فقط ما يكملش الدعاء للآخر. واضح الكلام؟ طيب الإمام مالك ماذا اختبأ من الأدعية؟ لا، المفاجأة أن الإمام مالك عليه رحمة الله لم يختر أي دعاء من هذه الأدعية، بل كره دعاء الاستفتاح، وهذا من الأقوال الشاذة عند الفقهاء، قول المالكية بكراهة دعاء الاستفتاح، ده مشهور مذهب المالكية. احنا بنقول كل مذهب لأشياء ترد عليه، من ضمن هذه الأشياء في مذهب المالكية كراهة الاستفتاح، لأن دي سنة ثابتة جاءت يعني عن كثير من الصحابة يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد والمذهب الصحيح هو عدم التفضيل، عدم تفضيل دعاء على دعاء من هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل يا إخواني، ودي قاعدة خذها عامة في كل السنن وكل الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد، الأصل ألا يفضل الإنسان بينها وبين بعضها، بل يأتي بهذا تارة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وبالآخر تارة حتى لا يهجر شيئا منها، بل إذا استطاع أن هو يجمع بينها فلا بأس. وده نص عليه الإمام النووي في الأذكار أيضا، يعني في الاستفتاح هو بيصلي قيام الليل أو في التهجد والإمام طول، فممكن أنت في الاستفتاح تأتي بالدعاء اللي مذكور في حديث عمر وبدعاء في حديث أبي هريرة اللي هو وجهت وجهي، بل اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو يوسف من الحنفية قالوا يجمع بينهم يقول الاثنين. وده يعني نقدر نجعله قاعدة مضطردة في كل الأذكار والأدعية الواردة في موضع واحد، ده بيسموه خلاف التنوع. فخلاف التنوع الأصل إن هو ليس بخلاف، بمعنى أن الإنسان لا يرجح بين هذه الأشياء، بل يأتي بهذا تارة وبالآخر تارة، ولو استطاع أنه يجمع على بأس، بس في أشياء مستثناة زي القراءات، ما القراءات دي اختلاف تنوع، يعني القراءات العشر المتواترة يقرأ بأي قراءة شاء، ولكن ما يجمعش بين القراءتين في موضع واحد في كلمة واحدة في القراءة، ما يصليش بآية بالقراءتين في نفس الركعة، ده منع منه العلماء والفقهاء. ولكن بقية الأشياء فالإنسان ممكن هو يأتي ويجمع بينها في اختلافات التنوع، زي ما احنا بنقول دعاء الاستفتاح، في دعاء الركوع، دعاء السجود، دعاء بين السجدتين اللي هو رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافيني وارزقني، في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، وهنا بيجمع بين أشياء كثيرة فلا بأس. يبقى دي الأصل في الأشياء في السنن الواردة في كتاب جميل جدا، يعني هو نزل السنة دي في المعرض جايبينه هنا في المكتبة، بيسموه إيه المصنف،
قال السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادة. هذه دراسة جديدة جيدة نزل منه ثلاث مجلدات. يعني بيحاول يجيب إيه هو المصنف محمد بن أحمد بن محمد الحريري الإصدار من إصدارات الوعي الإسلامي في الكويت. فهو جايب الأحاديث الواردة في الصلاة في العبادات فقط التي يعني تنوعت وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد زي مثلا موضوع الاستفتاح دعاء الاستفتاح اللي معانا ده. يجيب كل الأدعية اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ إن هو يناقشها من حيث الأسانيد يثبت الأسانيد بتاعتها ويتكلم عن الأسانيد ثم يستخرج فقه هذه الأدعية والأذكار ويقول من قال بها من الأئمة. ماسك العبادات كلها بهذا الشكل سواء كان بقى في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة إلى آخر يعني العبادات. فدي دراسة جيدة ده مثال على يعني هذا الأمر كتاب من الكتب الجميلة. طيب
معلش يا سنة قول ابن تيمية أبو يوسف الشافعي
لا أبو يوسف من الحنفية أبو يوسف
الحنفية
صاحب أبي حنيفة
بجمع
الدعاء بالجمع بين حديث عمر وحديث أبي هريرة.
طيب
اللي هو اللي معانا في الكتاب اللي اختاروا الحنابلة واللي اختاروا الشافعي قال هنجمع بين الاثنين اللي هو سبح الله وبحمدك تبارك اسمك ونجمع بينه وبين وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. وإحنا بنقول لو استطاع بس بشرط إن هو إيه ده براحتك أنت في قيام الليل في السنن والنوافل أو لو كان المأمومون يؤثرون ذلك في قيام في التهجد وال يعني الصلوات يعني المستحبات.
ففي قوله هنا قال أحمد أما أنا فأذهب ده
ماشي أذهب يعني إيه إحنا بنقول يعني يفضل هذا الدعاء للأشياء. والإمام الشافعي برضه يفضل وجهت وجهي عنده برضه بعض الايه بعض الاسباب. فاحنا بنقول الاصل عدم التفضيل كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فباي شيء قال يعني صحه وفعل مستحب. طبعا في ودي من فوائد الاذكار والاشياء المتنوعه وان الانسان ما يحاولش ان هو يحافظ على ذكر واحد ويهجر بقيه الاذكار. اول شيء كده السنن هتموت محدش هيعرف السنن دي. ثاني شيء إن هو يعني يتبع بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي بهذا ترى وبالآخر ترى. وثالث شيء إن ده هذا أحضر للقلب يعني يساعد الإنسان إنه يتدبر في الأذكار إنه هو ممكن يمسك ذكر واحد أو دعاء واحد ويفضل يقوله كل صلوات فيعني ممكن يألف هذا الذكر فممكن يقوله هو مشغول القلب. لكن لما ينوع في كل صلاة أو كل يعني موضع يقول ذكر آخر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أدعى لحضور الإيه لحضور القلب وحتى لا يكون هاجرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده برضو بقى معانا فين كتبتها معاكم في المكتبة هنا القاعدة دي زي ما بنقول معانا في الأذان والإقامة كلمنا فيها قبل كده الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة في الاستفتاح في الصلوات في التشهدات واحنا اتكلمنا قبل كده في أنواع التشهدات في الأذكار الواردة في الركوع والسجود كذلك يعني في الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام والتسليم من الصلاة في القراءات قراءة القرآن بس مع ملاحظة أنه يمنع من الجمع بين القراءتين في موضع واحد يعني في الصلاة والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف رحمه الله والتعوذ مستحب للآية قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني في أحاديث كثيرة بمجموع الأحاديث دي حسنها الحافظ ابن حجر وكذلك الألباني. قال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب يعني يقصد حديث أبي سعيد الخدري قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرة ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يعني ده بيحسنه الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني وده من أشهر الأحاديث في هذا الباب الاستعاذة. فسواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يعني الهمز والنفخ والنفث. الهمز اللي بيسموه الموتى نوع من الأمراض أو الصرع، والنفخ اللي هو الكبر، والنفث هو الشعر. فالإنسان يستعيذ من الشيطان الرجيم، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة يعني من غير الله تبارك وتعالى، فلابد أنه يلجأ ويحتمي. أعوذ يعني ألجأ واحتمي إلى الله تبارك وتعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان خذ من شطنة يشطن يعني يبعد، فهو مبعود عن كل خير. من همز ونفخ ونفث، وذكرنا ده تفسير ابن مسعود للهمز والنفخ والنفث، همز الموتى والنفخ اللي هو الكبر، والنفث اللي هو الشعر. نعم، وده مذهب الجمهور استحباب التعوذ خلافا للظاهرية. يعني ابن حزم داود قال هو واجب، التعوذ ده واجب، استدلوا بظاهر الآية: إذا قرأت القرآن فاستعذ. إذا قرأت يعني مش بعد ما تنتهي، إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان. فقالوا الأمر ظاهر الوجوب، ولكن الجمهور قالوا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فده يدل على أنه إيه؟ مستحب. وأيضا الإمام مالك خالف في هذا وقال لا يتعوذ، وده قول ضعيف. يعني الإمام مالك زي مسألة الاستفتاح برضو قوله، أو يعني المالكية عندهم في التعوذ أنه لا يستحب. طب ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المصيف الصلاة. طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم علم المصيف الصلاة كل الأدعية وكل الأذكار وكل السنن والمستحبات؟ لا، ده في بعض الأركان مجمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في المصيف الصلاة، اللي هي إيه؟ زي النية والقعود الأخير، قعود للتشهد الأخير، ده متفق عليه عند العلماء. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في أي رواية من الروايات؟ قالوا محمول على أن هذا الرجل أتى بهذا، كان معلوم عند المصيف في صلاة مسألة النية ومسألة القعود للتشهد الأخير، كان دي أمر مشهور عند المصيف وعند غيره. فمش كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهاش إن نقول إن دي لا تشرع، واضح؟ فالصحيح هو قول الجمهور أن هو إيه؟ التعوذ مستحب. طيب متى يستعيذ؟ هو لا خلاف بين القائلين بين الجمهور ان الاستعاذة تكون في بداية الصلاة، يعني في اول قراءة في الركعة الاولى قبل ان يقرأ الفاتحة. ولكن هل يستعيذ في كل ركعة؟ الاصل ان هو يستعيذ ايضا في كل ركعة قبل ان يقرأ. ليه؟ يعني عموم قول الله تبارك وتعالى: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. واضح الكلام؟ فكلما الإنسان يبدأ القراءة يستعذ بالله، بمعنى في كل ركعة يأتي بالاستعاذة مرة واحدة، ده هو الأصل، والله أعلم. ثم قال المصنف: قبل الفتحة بس، يعني الاستعاذة هو قبل الفتحة فقط في كل ركعة. قال: والبسملة، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. يعني ما معنى عدها آية؟ يعني هل عدها آية من الفاتحة؟ لو كان عدها آية من الفاتحة يبقى وضع البسملة مش في السنن المستحبات، ولا هيبقى فين؟ هيبقى في الأركان، لأن في المذهب بل عند الجمهور أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ولكن عدها آية يعني في غير الفاتحة، يعني ليست من الفاتحة ولكن هي آية. فهمنا معنى كلمة عدها آية؟ ما يشترطش منها أن عدها آية يعني آية من الفاتحة، من فاتحة الكتاب. يعني في خلاف أصلا، هل الفاتحة دي البسملة آية من الآيات، ولا هي ليست آية من الآيات، بعد الاتفاق على أنها جزء من آية سورة الإيه؟ النمل. في خلاف هل البسملة بقى آية ولا ليست بآية؟ والخلاف أيضا لو هي آية من القرآن، هل هي آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة؟ وهل هي آية من غير الفاتحة ولا ليست آية من غير الفاتحة؟ كل هذه أقوال يعني للعلماء. الراجح من هذه الأقوال والأقرب والله تعالى أعلى وأعلم أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وهي بالاتفاق جزء من آية في سورة النمل، ولكنها ليست آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، هذا هو الأقرب. المسألة فيها خلاف، خلاف معتبر جدا، حتى يعني ابن عبد البر المالكي له كتاب مجلد في المسألة دي، بس الإنصاف يعني في معرفة الايه البسملة، هل هي من يعني من الفاتحة ام ليست من فاتحة الكتاب، مطبوع في دار أضواء السلف طبعا. طيب ليه احنا بنقول ان ده الراجح؟ اول شيء لان البسملة وضعت في المصحف، والصحابة اجمعوا على انهم لم يضعوا شيئا داخل المصحف الا القرآن، يبقى اذن هي آية، ولكن ليست بجزء من الفاتحة ولا بجزء من غيرها من السور. طيب ما الدليل؟ حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أخذناه قبل كده، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا المقصود بها إيه؟
الفاتحة
اللي هي القراءة. ولعبدي ما سأل. خلي بالك إيه، لو عدينا الآيات هنلاقيها كم؟ هنلاقيها سبعة من غير البسملة، وهي السبع المثاني طبعا كما في الأحاديث. عد معايا، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، بعد اثنين، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، ودي الثلاثة، ده النصف الذي لله تبارك وتعالى. قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، هنا دي منتصف السورة. فإذا ولعبدي مساء، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دي كده آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي كده كمان إيه آية، دي الآية الثانية بعد المناصفة. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، بل كده كم؟ لا، ثلاثة في البداية دي ما فيهمش إشكال، واللي في الوسط إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم دي آية، صراط الذين أنعمت عليهم دي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية، ودي كده كم آية؟ ثلاثة. لو احنا قلنا ان البسملة آية يبقى كده دي آية ثامنة. طب لو قلنا ان الاخيرة دي آيتين بس مش ثلاثة، وقلنا البسملة دي هندخلها معاهم عشان يبقوا سبعة، ففي الحالة دي هنقول ان كده لم تأتي مناصفة، بمعنى ان كده ثلاث الايات الاول في حق الله تبارك وتعالى، وهل الثلاثة الاخرى في حق العبد يعني طلب من العبد لله؟ لا، اصبحوا اثنين بس اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. يعني الخلاف هنا، هل اهدنا الصراط المستقيم لآخر الصورة هل دي ايتين ولا ثلاثة؟ ده خلاف بين السلف، واضح الكلام؟ الصحيح ان هما ثلاثة، عشان الله تبارك وتعالى في بداية الحديث الالهي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فازاي هتبقى نصفين؟ لابد ان يكون ثلاثة لله وثلاثة للعبد. ثلاثة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي الثلاثة. إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي كما قال الله. ثم لابد أن تأتي ثلاث آيات عشان تبقى هنا المناصفة اللي قال فيها الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. واضح الكلام يا إخواني؟ بل قالوا أن البسملة ليست بآية في غير الفاتحة أيضا، يعني بقيت السور هل البسملة دي آية منها؟ لا، ليست بآية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الكوثر وهي بإجماع السلف ثلاث آيات. طب سورة الكوثر ثلاث آيات بالفاتحة بالبسملة ولا من غير البسملة؟ من غير البسملة. فهذا دليل أيضا على أن البسملة ليست بآية في غير الإيه؟ الفاتحة. وده هو قول الجمهور. قول الجمهور أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. في حديث استدل به الإمام الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. الحديث ده أخرجه البيهقي والدارقطني، صححه الشيخ الألباني، ولكن صوب البيهقي وقفه. يعني البيهقي قال الصواب أنه موقوف، يعني من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا استقيم مع بقية الأدلة، وهذا مش ليس بحجة هذا الحديث على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الصحيح هو المذهب مذهب الحنفية أن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، ولكنها آية منفصلة جاءت وأنزلت من أجل الفصل بين السور، والله تعالى أعلى وأعلم. وده خيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم قول الجمهور. هو الإمام الشافعي هو اللي بيقول هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة. الإمام مالك هو بيوافق الإمام أحمد وأبا حنيفة في أن هي هذه يعني آية من الآيات، ولكنها ليست بآية من الفاتحة، ولكن هو يقول عند المالكية ليست آية في غير سورة النمل مطلقة، يعني بمعنى ان عندهم البسملة ليست بآية على الإطلاق. فاهمين الكلام؟ يعني عندنا دلوقتي طرفين وسط. الطرف الأول من الشافعية قال ان البسملة دي آية في كل شيء، آية في جزء من سورة النمل، آية في الفاتحة، وآية في باقي السور. الإمام مالك قال هي ليست بآية لا في الفاتحة ولا في غيرها من السور إلا في سورة الإيه؟ النمل، لأن ده في اتفاق. ده المالكية. الوسط بقى معانا الإمام أحمد وأبو حنيفة. قالوا هي آية نعم من القرآن، ولكن أنزلت للفصل بين السور، لا هي من الفاتحة ولا هي من غير الفاتحة. واضح الكلام؟ يبقى المذهب هو الصحيح وده مذهب الحنفية. قولوا أمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، اتفق عليه. قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين الأحاديث، هو إيه الإشكال لما احنا نقول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه آية آية من القرآن، ده كلام الله تبارك وتعالى، ليس كلام للبشر. بس في نفس الوقت هي مش جزء من الفاتحة وليست جزءا من باقي السور، إلا في سورة النمل الآية إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بس إيه المانع؟ هي آية منفصلة تفصل بين السور عشان الصحابة يعلموا أن دي آخر السورة ودي بداية السورة اللي بعدها.
المالكية كده بتعمل في الإجماع كده؟
لا، المالكية ما خلفوش الإجماع. ما يبقى أنتم ما فهمتوش اللي أنا أقصد. المالكية إحنا عندنا في اتفاق إن هي جزء من آية في سورة النمل، ده اتفاق لم يخالف فيه أحد ولا المالكية ولا غيرهم، بس المالكية توقفوا بقى عند هذا الإجماع وفقط، قالوا هي جزء من آية من سورة النمل وفقط. أما هي لا ليست آية بين السور وليست آية في أول كل سورة من باقي السور. الشافعية على العكس قالوا هي آية في كل سورة، في أول كل سورة حتى الفاتحة. أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا لا، هي آية مستقلة للفصل بين السور وليست في بداية كل سورة. واضح الكلام؟ وده هو اللي بيدل عليه الدليل، بدليل حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين لم يعدها الله تبارك وتعالى في هذه السورة البسملة. وفي حديث في سورة الكوثر أنها ثلاث آيات بالإجماع وليس فيها البسملة. نعم قرأ. نعم بناء عليه هي يستحب الجهر بها. الجهر يعني مسألة عند الشافعية أخرى، وعند الشافعية يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دي ركن من أركان الصلاة. ليه؟ لأن يعني عندهم أصلا إن الفاتحة ركن والبسملة ركن جزء منها فتبقى ركن، ولكن عند الشافعية يستحب الجهر بها، مش واجب، مش ركن الجهر. يعني لو الإنسان أتى في سر بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين جهر بالفاتحة عندهم كده أتى ما عليه وأدى ما عليه، الصحيح أنه لا يستحب الجهر بالبسملة إلا تأليفا بين الناس كما قال شيخ الإسلام الجمهور أن المستحب والسنة في البسملة الإسرار، وده الوارد عن أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من أصح الأحاديث، كل الأحاديث اللي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم كلها ضعيفة كما قال علماء الحديث. ولكن شيخ الإسلام تيمية لي فقه عالي جدا في هذه المسألة، فقال إن هذه المسألة من المسائل الخفيفة، خلاف فيها خفيف، يعني لا يبدع فيها المخالف، وحتى لو أفضى إلى خلاف ونزاع بين المسلمين وشقاق قال يستحب الإتيان بها جهرا، يعني أنت مذهبك إن الإصرار وأنت عارف دي السنة، ولكن يستحب لك إذا كان مثلا أنت بتصلي في مسجد كله شافعي ويحصل نزاع وشقاق بين المسلمين قال لك اجهر بها في الصلاة، طب يعني احنا كده هنعمل اعتبار للناس على الشرع؟ لا، تفهمش الفهم ده. هو بيستدلوا بإيه؟ إن الصحابة جهروا بأشياء من أجل مصلحة راجحة. إحنا بنقول من شوية دعاء الاستفتاح السنة في الإصرار ولا الجهر؟ الإصرار. عمر رضي الله عنه كيف سمعه الأسود؟ لما جهر. طب هو جهر ليه؟ من أجل التعليم. يبقى التعليم هو خالف هنا المستحب من أجل مصلحة راجحة اللي هي مصلحة تعليم الناس السنة. فلذلك أيضا يستحب الإنسان يجهر بالبسملة إذا كان يؤدي هذا الأمر إلى نزاع وشقاق. لكن لو الناس مش فارقة معاها وانت بالنسبة لهم انت بتعلمهم السنة فالأصل انت لا تجهر. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال وقرأت السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث، يعني الزيادة عن الفاتحة هذا مستحب. لو في أسئلة خليها في الأخير. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، يعني هذا ليس الواجب ولكن يستحب. الجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. شوف هنا استدل على الاستحباب بإيه يا أخواني؟ بالفعل المجرد. طب مع أن الشخص قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وده بيان لمجمل واجب، عشان أقول لك أن القاعدة ليست بمضطردة، أن مش كل فعل بيان لمجمل واجب يبقى إذن هو واجب. لا، هنا هو بيستدله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو مستحب. يعني الإنسان لو نسي وما جهرش في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية أو عكس بدل ما يسر في الظهر جهر، فأنا لا شيء عليه. إن سجد للسهو لا بأس.
سؤال الإمام والله.
لا، إحنا بنتكلم هنا على الإمام، كل الكلام على الإمام طبعا. هنا عدم الجهر، عدم يعني الإصرار في الظهر والعصر وفي الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء هذا مستحب. هذا مستحب لو خالفه الإنسان لا شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كان يجهر ببعض الآيات من أجل التعليم. قال ويكره للمأموم، يعني يكره الجهر طبعا. قال لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات، وللأسف كتير من الناس بتهوش على بعض يعني في الكلام في الصلاة تلاقي دايما يقرأ بصوت عالي عايز يخشع. طب وانت عشان تخشع تضيع صلاة الناس اللي جنبك؟ فلا، ده غلط. لابد ان انت تسج تسمع نفسك، حتى احنا بنقول لا يشترط اسمع نفسك، بل ان انت تحرك اللسان مع الشفتين. قال يخير المنفرد، واحد بيصلي لوحده كان مسافرا او شيء او امرأة في بيتها، طب تجهر ولا تسج؟ انك يخير، ان شاء جهر وان شاء اثر. احنا بنتكلم فين؟ المنفرد في الصلوات التي يشرع فيها الجهر، مش في كل صلاة، مش في الظهر والعصر، لا، احنا بنتكلم في المغرب في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح اللي هي يعني ده كل ده معطوف على ما سبق من كلام المصنف. يخير المنفرد. قيل لأحمد رحمه الله رجل فاتته ركعة من المغرب او العشاء مع الامام ايجهر ام يخافت؟ فقال ان شاء جهر وان شاء خافت. قال الشافعي يسن الجهر مطلقا يعني لأنه غير مأمور بالإنصات. قال في المغني يعني الإمام الشافعي نظر نظرة الإيه؟ إن هو دلوقتي كان مأموم لا يجهر. ليه لا يجهر؟ لأنه هو ينصت، ولكن إذا انفرد ففي الحالة دي قال يستحب الجهر، ولكن قول الإمام أحمد هو أقرب، وده مذهب الحنفية. أتى في حديث أبي هريرة قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، رواه أبو داود، حسنه النووي والحافظ بن حجر. يعني يرفع طورا صوته صلى الله عليه وسلم ويخفض طورا، يعني يفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا. في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت أكان يسر صلى الله عليه وسلم بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، رواه أبو داود، وهذا صححه أيضا النووي وغير واحد من أهل العلم. فالإنسان المنفرد، يعني المرأة في بيتها أو الإنسان بيصلي النوافل أو كذا، فهو مخير إما يجهر أو يسر، الله أعلم. وقول غير المأموم بعد التحميد، يعني بعد ما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هو بيقول هنا غير المأموم، يبقى هو يقصد مين؟ الإمام والمنفرد. لما يصلي لوحده بعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يستحب، ده واجب عليه، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المستحب أن يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. قال لما روى أبو سعيد ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اتفقنا عليه. يعني وكأن الإنسان في هذا الموضع يقول أن الله تبارك وتعالى يستحق أن يحمد ملء السماء، ما يملأ هذه السماء وما يملأ هذه الأرض، بل وما يملأ ما بينهما. قال ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، يعني عايز يقول ده خاص بالإمام المنفرد. طب المأموم يقول ربنا ولك الحمد ويسكت، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره، وفي نفس الوقت هنقول ولم ينههم عن غيره. هل نشطن نهى المأمومين هم يزيدوا عن ذلك؟ لا، لم يأتي النهي. فلذلك قال الشارح وعنه رواية أخرى عن أحمد رحمك الله ما يدل على استحبابه، في رواية ثانية يستحب كذلك لمن المأموم أنه يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهم. لا، هو ده ليس من عندي، هو العبادة الأصل فيها التوقيف، لكن هذا الذكر أصله مشروع، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم جاء في الحديث ابن أبي أوفى السبت، ولكن الخلاف هنا هل الذكر ده خاص بالمنفرد والإمام ولا يدخل معهم أيضا المأموم؟ الصحيح الرواية الثانية عن أحمد إن المأموم يقوله أيضا. الأصل إن الإمام والمأموم يستويان في كل الأحكام، إلا ما ورد بعض الأدلة في يعني شأنها زي ما هنيجي ونقول في سجود السهو. نعم. قال وهو اختيار أبي الخطاب الكلوزاني من الحنبلة لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكاف، وهذا هو الصحيح، يستحب للمأموم. نعم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، وعايز يقول لنا رب اغفر لي على المذهب ان هي واجبة، والصحيح ان هي مستحبة، واجبة كم مرة؟ مرة واحدة، والتسبيح في الركوع وفي السجود مرة واحدة، ما زاد على ذلك فهو مستحب. قال لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحذرنا في ركوعه، يعني حسب الركوع بتاعه، 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني هذا الحديث يضعفه الشيخ الألباني، لكن يغني عنه حديث حذيفة صحيح مسلم لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فافتتح البقره فقلت يركع، عارفين الحديث المشهور، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقراها فافتتح النساء فقراها قال يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال، دي من السنن، بس الكلام ده فين؟ في قيام الليل. وإذا مر بتعوذ ذكر فيه نار أو كذا فيقول أعوذ بالله استعيد، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. الشاهد هنا فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أطال في الركوع كما أنه أطال في القيام. قال ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبا من قيام. فالحديث ده فيه التطويل في الركوع والسجود وفي بقية الأركان. طب ما يقول في هذه الأركان؟ يكررها أو يأتي بغيرها من الأذكار، زي ما احنا قلنا كده الأذكار المتنوعة، فيقول مرة سبحان ربي العظيم، أو مرة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أحاديث كثيرة وردة في هذا الموضع، على الأقل يسبح مرة في الركوع وفي السجود. في حديث علي بن أبي طالب يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم سجد لك، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. حديث صحيح مسلم. أذكار كثيرة جدا، ينبغي أن الأخ يحفظ الأذكار دي ما استطاع، بحيث أنه ينوع وده يبقى أدعى لحضور القلب. هتجد الأذكار دي ممكن زي ما احنا بنقول في حسن المسلم، في مختصر النصيحة، في كتاب الأذكار للنووي، في كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني، موجودة كل الأذكار دي في هذا الموضع، سواء كان في دعاء الركوع أو في دعاء السجود أو بين السجدتين، يعني الدعاء الآخر غير رب اغفر لي. رب اغفر لي بعض الإخوة ممكن يفهم من هي رب اغفر لي، يقولها حذيفة يقول كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، إنه لا يشرع الجد عزيز. لا، كما قال العلماء إنه يفهم من هذا التكرار، مش إنه هو قالها مرتين فقط صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا يدل على التكرار. فالإنسان ممكن يقول أكثر من ذلك، ممكن يقول الذكر الوارد الآخر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، ده ذكر أيضا وارد، وإن شاء دعا بغير هذه الأذكار، لكن دول الذكرين الواردين مستحبين في هذا الموضع، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف رحمه الله والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليه. سبق وقلنا أن المذهب بيوجب ويعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد الأخير، بس الركن عندهم هو إيه؟ اللهم صل على محمد. طب بقية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على كل هذا مستحب، وده من التناقضات في الحقيقة. لو احنا قلنا ان التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجبة، فالصحيح ان احنا نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، بل والتسليم عليه صح كما هو وارد في الأمر في الآية. فأما ان احنا نقول اللهم صل على محمد هو الواجب أو الركن وغير مستحب، فهذا لا دليل عليه. والصحيح كما سبق وبينا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كلها يعني مستحبة، سواء في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير. قال لحديث كعب بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في التشهد. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. فيستحب الإنسان يدعو بعد التشهد، بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الآكد آكد الأدعية دي هي التعوذ من أربع المذكورة في الحديث، ثم يأتي بما يعني أحب وبما بدا له من الدعاء، ولكن يجعل آخر دعائه كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الأدعية قبل التسليم مباشرة. بين دوت وبين التعوذ بالله من أربع يأتي بما أحب، سواء كان من الدعاء لنفسه أو للمسلمين سواء كان أمر دنيا أو أمر آخرة على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذا مستحب عند الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم فأوجبه، والصحيح وقول الأئمة يعني الأربعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.